تخيلوا أنكم تمشون في شارع مزدحم، تتوقفون عند إشارة المرور، وينظر إليكم شخص غريب يقف بالجوار يرتدي نظارة شمسية عادية جدا،
وفي أقل من ثانية واحدة وبدون أن ينطق بكلمة، هذا الشخص عرف أسماءكم، مكان عملكم، وربما تاريخكم بالكامل.
يعني هذا ليس مشهدا من رواية خيال علمي مستقبلية، هذه تقنية حقيقية وكود برمجي مخفي تم اكتشافه للتو في نظارات ذكية يرتديها أكثر من 50 مليون شخص اليوم.
وهذا بالضبط ما يجعل المشهد التكنولوجي اليوم مربكا للغاية. التكنولوجيا التي نرتديها والتي نضعها في منازلنا أصبحت تتطور وتتغير بصمت وبسرعة تتجاوز أي تشريعات.
صحيح، فمرحبا بجميع المستمعين في هذا الاستكشاف المتعمق الجديد. لدينا اليوم ثروة من المعلومات، أو خلنا نقول كومة من التحليلات المبنية على تقرير مفصل صدر في 5 يونيو عام 2026، يعرف باسم تقرير تلكن نايت.
ونحن لا ننظر إلى خبر تقني عابر هنا، بل نغوص في 6 قصص متفجرة ترسم ملامح عالمنا الحالي. نتحدث عن طاقة الاندماج النووي، حروب الذكاء الاصطناعي، والانهيار الصامت لمفهوم الخصوصية.
100%. والهدف من هذا التحليل الشامل ليس مجرد المرور على هذه الأخبار، مهمتنا هي ربط هذه الخيوط ببعضها لتفكيك السرد المخفي في عالم التقنية لعام 2026.
بالضبط، لأن هناك قاعدة ذهبية تتشكل أمام أعيننا، وهي قاسية بعض الشيء. كل شيء في هذا العالم يحمل لافتة مجاني أو رخيص، يأتي دائماً مع بطاقة سعر خفية.
أحياناً ندفع هذه التكلفة من بياناتنا، أو من موارد أجهزتنا،
أو حتى من أمننا الاستراتيجي كما سنرى لاحقاً.
طيب، دعينا نبدأ مباشرة بهذا الوهم، وهم المجاني. الكثير من الناس يبحثون عن برمجيات تسهل حياتهم دون دفع اشتراكات، مثل متصفح هولا.
هولا متصفح شهير جداً، يتضمن شبكة افتراضية خاصة أو VPN مجانية، ويعتمد عليه أكثر من 30 مليون مستخدم حول العالم.
والتقرير الذي بين أيدينا يفصل هجوماً كارثياً على سلسلة التوريد الخاصة بنسخة هذا المتصفح على نظام ويندوز تحديداً.
مصطلح هجوم على سلسلة التوريد هو المفتاح هنا، يعني في الماضي كانت الفيروسات تأتي من مواقع مشبوهة أو روابط غريبة.
صحيح، المستخدم كان يرتكب خطأً ما لتحميل الفيروس.
بالضبط، لكن ما حدث مع هولا مختلف تماماً. المهاجمون اخترقوا خوادم الشركة المطورة نفسها وقاموا بزرع ملف تنفيذي خفي داخل حزمة التثبيت الرسمية.
يعني المستخدم هنا لا يرتكب أي خطأ، هو يقوم بتحديث برنامجه من الموقع الرسمي للشركة، وهذا هو المرعب في الأمر.
والملف الخفي لم يكن يهدف لسلقة كلمات المرور أو تشفير الملفات، بل كان برنامجاً لتعدين العملات المشفرة أو ما يعرف بالكريبتو ماينر.
برنامج مصمم ليعمل بصمت تام في الخلفية، ويبدأ في استنزاف قدرات المعالج المركزي وبطاقة الرسوميات. دعينا نبسط هذه الفكرة للمستمعين قليلاً.
تفضل.
تخيلوا أن يتم دعوة شخص بلا مأوى للإقامة في غرفة الضيوف بالمنزل مجاناً بدافع الشفقة، ليتضح لاحقاً أن هذا الضيف الغريب يستخدم كهرباء المنزل على مدار الساعة لتشغيل مصنع صغير وسري في القبو.
تشبيه دقيق يصف تماماً ما يحدث داخل ملايين الحواسيب اليوم. أصحاب المنزل هم من يدفعون فاتورة الكهرباء الباهظة، والضيف الغريب يجني كل الأرباح.
وكالة الأمن السيبرانية الأمريكية أصدرت تحذيرات شديدة اللهجة بخصوص هذا النوع من الهجمات. المشكلة تكمن في استغلال الثقة.
100%. عندما يثق المستخدمون في المورد الشرعي، يتجاوزون غالباً تنبيهات برامج الحماية. لذلك، الخط الأول للدفاع اليوم لم يعد يقتصر على برامج مكافحة الفيروسات،
بل يتطلب الانتباه لسلوك الجهاز نفسه. إذا كانت مراوح التبريد تعمل بأقصى سرعة والمعالج يستهلك طاقة القصوى أثناء تصفح الأخبار فقط،
فهذا يعني أن هناك مصنعاً خفياً يعمل في الخلفية ويستنزف جهازك.
ومن البرمجيات المجانية التي تستنزف الأجهزة نرى صورة معاكسة تماماً، أجهزة رخيصة تستنزف صناعة بأكملة.
تقصد ما يحدث في عالم الألعاب مع جهاز إكس بوكس سيريس إس؟
بالضبط، هذا الجهاز سوقته شركة مايكروسوفت كحل سحري، بوابة اقتصادية منخفضة التكلفة تتيح للجميع تجربة ألعاب الجيل الجديد دون دفع مبالغ طائلة.
لكن التقرير يكشف حقيقة صادمة هنا، هذا الجهاز الاقتصادي تحول فعلياً إلى عنق زجاجة يخنق المطورين ويؤخر تطور الألعاب بأكملها.
الأرقام التي أوردها التقرير توضح المشكلة بجلاء. قوة المعالجة الرسومية في سيريس أس تبلغ 4 تيرافلوبس فقط، بينما شقيقه الأكبر يمتلك أكثر من 12 تيرافلوبس.
والذاكرة العشوائية أيضاً محدودة ب10 جيجا بايت مقابل 16 جيجا بايت. قد يقول قائل إن هذا طبيعي لجهاز رخيص، أليس كذلك؟
المشكلة ليست في ضعف الجهاز، بل في شرط تعاقدي صارم تفرضه مايكروسوفت يسمى شرط التكافؤ.
صحيح، الشركة تجبر استوديوهات التطوير على أن أي لعبة تصدر على أجهزة إكس بوكس يجب أن تعمل على كلا الجهازين بنسبة توافق تامة في الميزات.
لحظة، أجد صعوبة في فهم هذا المنطق التجاري. لماذا تجبر شركة بحجم مايكروسوفت المطورين على هذا التكافؤ الإجباري؟
ما هم أرادوا الاستحواذ على حصة السوق الخاصة باللاعبين العاديين غير المستعدين لدفع $500.
لكن أليس هذا كمن يطلب من مخرج سينمائي أن يصور فيلما مذهلا بتقنية 4K ومؤثرات بصرية خارقة، ولكن يشترط عليه في العقد أن يعمل هذا الفيلم بجميع تفاصيله على شاشة هاتف ذكي صدر قبل 10 سنوات؟
النتيجة الحتمية هي أن المخرج سيضطر لتبسيط الفيلم كله، وهذا ما يحصل للمطورين. هم لم يحسبوا التكلفة الحقيقية على استديوهات التطوير.
التقرير يسرد أمثلة لا يمكن تجاهلها. لعبة مثل No Rest for the Weekend تم تأجيل إطلاقها على أجهزة إكس بوكس لأجل غير مسمى،
والمطور صرح علناً وبإحباط شديد أن مواصفات سيريس أس تقترب من مواصفات الهواتف المحمولة الحديثة.
ورأينا قبلها ألعاباً ضخمة جداً مثل Baldur's Gate 3 تتأخر لشهور طويلة لسبب نفسه، ولعبة مثل Starfield تصدر مقفلة على 30 إطاراً في الثانية.
يعني هذه الأجهزة الرخيصة تكلف استوديوهات التطوير ملايين الدولارات في محاولات بائسة للتحسين والضغط.
طيب، إذا كان بناء وتطوير أجهزة مادية يخلق مثل هذه المشاكل المعقدة ويكلف المطورين الملايين، فالحل البديهي لبعض الشركات هو التخلص من عبء الأجهزة بالكامل.
وهذا بالضبط ما نراه في الخطوة الاستراتيجية المذهلة لشركة أمازون مع منصتها السحابية للألعاب لونا. قرروا الهروب من ساحة معركة الأجهزة المادية كلياً.
فيو صغر أمازون هو درس في التكيف بصراحة. هم أدركوا أن محاولاتهم السابقة في تطوير ألعاب جماعية ضخمة تتطلب عتاداً معقداً لم تكن مجدية.
التقرير يشير إلى تحولهم نحو استراتيجية ألعاب الحفلات البسيطة أو البارتي جيمز تحت مظلة منصة جديدة أطلقوا عليها جيم نايت. الفكرة هي إزالة كل الحواجز أمام لاعبين جدد.
وأكبر حاجز أمام أي شخص يريد لعب ألعاب الفيديو مع أصدقائه هو شراء أجهزة تحكم إضافية باهظة الثمن.
لكن في جيم نايت، الهواتف الذكية التي يمتلكها الجميع تتحول هي نفسها إلى أجهزة تحكم.
وهم لم يكتفوا بهذا التبسيط فقط، لقد أخذوا هذه الألعاب البسيطة وحقنوها بجرعة مكثفة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
نعم، وهذا ينقلنا من مجرد الألعاب إلى شيء أقرب للترفيه التفاعلي، دمج الذكاء الاصطناعي لإنشاء شخصية تمثل مغني الراب سنوب دوغ ليعمل كقاضي تفاعلي هو استعراض للقوة التقنية.
هذا ليس تسجيل صوتي يتم تشغيله عند الضغط على زر معين، إنه نموذج ذكاء اصطناعي يحلل ما يفعله اللاعبون ويولد ردود أفعال ديناميكية ولحظية.
لكن هذا الوجه الممتع والترفيهي يخفي وراءه استراتيجية هيمنة شاملة. التقرير يوضح استحواذ أمازون مع شركة MGM التابعة لها على حقوق النشر بالكامل لألعاب سلسلة الجاسوسية جيمس بوند.
وقاموا بسحب هذه الحقوق من استوديو التطوير المستقل IO Interactive، رغم أن الاستوديو حقق مبيعات خيالية بلغت 50 مليون نسخة من لعبته الأخيرة 007 Forced Light.
هم لم يكتفوا بنجاح الاستوديو، لقد أرادوا الكعكة بأكملها. وهذا يقودنا إلى مفهوم الحدائق المغلقة. عمالقة التكنولوجيا لم يعودوا يقبلون بدور المنصة التي تعرض محتوى الآخرين فقط.
هم يمتلكون خوادم السحابة، يمتلكون المتاجر الرقمية، والآن يشترون حقوق الملكية الفكرية لمنع أي استوديو مستقل من تحقيق أرباح خارج أسوارهم.
وهذا الاحتكار المتزايد يطرح تساؤلاً عما إذا كان يصب في مصلحة المستخدمين أم لا.
قد يحصلون على تجربة سلسة، ولكن غياب المنافسة يعني في النهاية تراجع الابتكار وارتفاع الأسعار الخفية.
الاحتكار دائما ما يحمل وجهين، وفي حديثنا عن الاستراتيجيات التي تحركها التكلفة، يبدو من المنطقي أن ننتقل من ألعاب الذكاء الاصطناعي الترفيهية عند أمازون إلى الجانب الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال.
وهنا تظهر أرقام تقرير شركة رامب المالية، والتي تعكس واقعا مقلقا جدا للشركات الغربية. دعينا نستعرض هذه الأرقام لأنها حقاً مثيرة للاهتمام.
تقرير رامب يشير إلى أن نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني ديب سيك هو البائع الأسرع نمواً بين الشركات الأمريكية اليوم، ويفوق معدل تبنيه النماذج المحلية.
والسر التكلفة. مرة أخرى، ديب سيك أرخص بخمس إلى عشرة مرات من أسعار عمالقة مثل أوبن أي آي وأنثروبيك، مع جودة استثنائية في كتابة الأكواد البرمجية.
عندما ترى الشركات فجوة في التكلفة تصل لعشرة أضعاف، فمن الطبيعي أن يتجه المديرون الماليون نحو الخيار الأرخص. ولكن المشكلة تبرز بوضوح عند التدقيق في شروط الخدمة وتدفق البيانات.
لأن أغلب هذه الشركات تستخدم واجهة برمجة التطبيقات العامة أو الـ API لنموذج ديب سيك.
وهذا يعني بشكل مباشر أن الشفرات البرمجية الحساسة، البيانات المالية وأسرار الشركات ترسل في حزم بيانات لمعالجتها على خوادم تقع جغرافياً داخل الصين.
طيب، دعينا نكون واقعيين للحظة ونفكر من وجهة نظر هذه الشركات. إذا كنت مديراً لشركة ناشئة، وتكاليف استخدام نماذج مثل OpenAI تستنزف ميزانيتي بالكامل،
أليس من المنطقي أن أختار بديلاً أرخص بعشر مرات لأتمكن من الاستمرار؟
بالضبط، هذا ما أقصده. يعني هل هذه المخاطر الأمنية حقيقية ووشيكة، أم أنها مجرد فزع جيوسياسي مبالغ فيه؟
هذا هو التحدي الدائم بين النجاة اليوم والأمن غدا، لكن المخاطر حقيقية جدا ولا يمكن تجاهلها.
كيف ذلك؟
البيانات التي تعالج على تلك الخوادم تخضع لقوانين محلية تفرض التعاون الكامل مع طلبات الاستخبارات الحكومية هناك بدون الحاجة لأوامر محكمة أو مسارات تقاضي شفافة.
التقرير يشير إلى تحذيرات صريحة من وزارة الخارجية الأمريكية وحكومات أوروبية تعتبر هذا المسار تفريطاً كاملاً في الملكية الفكرية، وهذا يشبه تماماً أن ترسل أسرار شركتك لشخص غريب في قارة أخرى فقط لتوفير بضعة دولارات على تكلفة البريد.
تشبيه في محله. لذلك التقرير لا يكتفي بالتحذير، بل يقدم الحل التقني الذي بدأت تتبناه الشركات الذكية لتجنب هذا الفخ،
وهو استخدام ما يعرف بالنماذج مفتوحة الوزن أو الـ Open Weight Models. لنوضح هذا المفهوم المعقد قليلاً للمستمعين، هل يعني هذا ببساطة أن تقوم الشركة بتحميل عقل الذكاء الاصطناعي كاملاً إلى أجهزتها الخاصة؟
بالضبط، تحميل النموذج وتشغيله محلياً على خوادم داخلية مغلقة داخل الشركة بدلاً من إرسال الأسئلة والبيانات عبر الإنترنت إلى خوادم الشركة الأم.
بهذه الطريقة تحتفظ الشركة بالقوة البرمجية الفائقة للنموذج المجاني أو الرخيص، ولكن تضمن عدم مغادرة أي جزء من بياناتها لأسوار الشركة.
وهذا هو الاستخدام الآمن والوحيد لهذه التقنيات في بيئات العمل الحساسة.
لكن تشغيل هذه النماذج محلياً أو حتى عبر السحابة يضعنا أمام أزمة أخرى هائلة الحجم. كل هذه النماذج اللغوية الضخمة، سواء في أمريكا أو في الصين، هي وحوش شرهة جداً للطاقة.
لندرك حجم المشكلة، استعلام واحد فقط على ChatGPT يستهلك طاقة تعادل عشرة أضعاف ما يستهلكه بحث اعتيادي على جوجل.
رقم مخيف. كيف يمكننا تغذية هذا الوحش التكنولوجي المتنامي في السنوات القادمة دون التسبب في كارثة بيئية أو انقطاع للكهرباء؟
هذا السؤال الوجودي يقودنا مباشرة إلى التطورات المفاجئة في سباق الاندماج النووي. لقد كان الاندماج النووي دائماً يوصف بأنه تقنية ستتحقق بعد 30 عاماً بصرف النظر عن الوقت الذي نسأل فيه.
لكن شركة هيليون إنرجي تحاول تغيير هذه القاعدة اليوم.
التقريع يوثق نجاحهم في جمع تمويل ضخم بقيمة 465 مليون دولار في جولة قادتها مؤسسات كبرى ودعمها سام ألتمان،
لتصل قيمة الشركة إلى 15.5 مليار دولار. وتقنية هيليون بحد ذاتها تبدو كأنها مأخوذة من المستقبل حقاً.
في محطات الطاقة التقليدية وحتى محطات الانشطار النووي، نحن فعلياً نغلي الماء لإنتاج البخار الذي يحرك توربينات ضخمة لتوليد الكهرباء. إنها طريقة ميكانيكية قديمة جداً.
صحيح، لكن ما تقوم به هيليون يسمى الاسترداد المغناطيسي المباشر.
التقرير يستخدم تشبيهاً عبقرياً يشرح الفكرة ببساطة. تخيلوا نظام الكبح المتجدد الموجود في السيارات الكهربائية الحديثة، والذي يأخذ طاقة الحركة عند الفرملة ويحولها فوراً إلى كهرباء تعود للبطارية.
وتعمل مفاعلات هيليون بمبدأ مشابه، لكن بدلاً من إطارات السيارة نتحدث عن بلازما حارة جداً تتمدد وتضغط ضد مجالات مغناطيسية هائلة لتوليد الكهرباء مباشرة.
يعني لا ماء يغلي ولا بخار ولا توربينات متحركة. الابتكار مذهل نظرياً، والجدول الزمني الذي وضعوه أكثر إثارة للدهشة. لديهم التزام لتزويد مراكز بيانات مايكروسوفت بالطاقة بحلول عام 2028.
لكن يجب أن نلاحظ الشكوك العميقة التي يواجهها المجتمع العلمي للشركة. السبب الرئيسي لهذا الشك هو أن هيليون تتجنب نشر أبحاثها ونتائجها في المجلات العلمية المحكمة التي تتطلب مراجعة الأقران.
واقتباس رئيسهم التنفيذي في التقرير يلخص هذه العقلية حين قال: لا نريد التنظير، نريد فقط البناء.
عدم نشر أبحاث تخضع لمراجعة العلماء وفي مجال خطير ومعقد مثل الطاقة النووية، هذا يبدو متهورا جدا.
هذه هي عقلية وادي السيليكون القديمة، تحرك بسرعة وحطم الأشياء. لكننا لا نتحدث هنا عن تطبيق لتبادل الصور، نحن نتحدث عن احتواء بلازما تتجاوز حرارتها ملايين الدرجات المئوية. كيف يمكن القبول بهذا النهج؟
هو بالفعل نهج محفوف بالمخاطر ويثير حفيظة الفيزيائيين، ولكن المستثمرين يراهنون على النتائج العملية السريعة بدلا من الأوراق البحثية.
وإذا وضعنا الشكوك العلمية جانبا للحظة وافترضنا نجاحهم، فإن الآثار الجيوسياسية ستكون مزلزلة بلا شك.
وقود هذا الاندماج هو نظير للهيدروجين يسمى الديوتيريوم. الجميل في هذا الوقود هو إمكانية استخراجه ببساطة من مياه البحر.
وهذا يعني تحولاً جذرياً في خريطة القوة العالمية. أي دولة تطل على المحيط قد تمتلك نظرياً مصدراً لا نهائياً ومستداماً للطاقة دون القلق من مشكلة النفايات المشعة طويلة الأمد.
وإذا كان الاندماج النووي يمثل المستقبل البنيوي الضخم والمرئي، فإن هناك مستقبلاً آخر يتم بناؤه بطريقة مختلفة تماماً، مستقبل مخفي وصامت ويحدث الآن على وجوهنا.
وهذا ينقلنا إلى القسم الأخير والأكثر إثارة للقلق في رحلتنا اليوم، المراقبة المحيطة والنهاية الصامتة للخصوصية. مجلة ويرد فجرت قنبلة حقيقية في هذا الصدد.
نتحدث عن الكشف المخيف لكود برمجي سري أطلق عليه داخلياً اسم نيم تاج، مزروع ومخفي بعناية داخل تطبيق شركة ميتا المرفق بنظارات رايبان الذكية.
نحن نتحدث عن نظارات تبدو عادية وأنيقة، ولكن تطبيقها تم تحميله أكثر من 50 مليون مرة. كيف تعمل هذه التقنية في صمت؟
التقرير يشرح أن النظام لا يعتمد على أداة واحدة، بل هو تحالف بين 3 نماذج متطورة للذكاء الاصطناعي تعمل معا في أجزاء من الثانية.
النموذج الأول مخصص لاكتشاف الوجه، ووظيفته فقط مسح البيئة المحيطة والتقاط أي وجه بشري. النموذج الثاني يقوم بالقص ليعزل هذا الوجه تماما عن الخلفية.
أما النموذج الثالث والأخطر فهو الترميز الحيوي الذي يحلل ملامح الوجه ويحولها إلى بصمة رقمية أو سلسلة من الأرقام الفريدة،
لدرجة أن الباحثين اختبروا النظام بصورة للفيلسوف الراحل ميشيل فوكو، ونجح النظام في التعرف عليه ومطابقته فورا. التقنية موجودة وتعمل بكفاءة وتنتظر فقط إشارة البدء.
وعندما وجهت الاتهامات لشركة ميتا كان ردهم محاولة للتنصل التقني. قالوا إنهم لا يقومون ببناء قاعدة بيانات مركزية لتخزين وجوه الناس.
لحظة،
دعينا نتوقف عند هذا الرد، لأنه بصراحة يبدو استخفافاً بالعقول. إذا كانت بصمات الوجوه موزعة على 50 مليون هاتف ذكي في جيوب المستخدمين حول العالم، والشركة قادرة على إرسال تحديث برمجي في أي لحظة للبحث عن شخص معين،
فما الفرق الفعلي بين قاعدة بيانات مركزية ضخمة وقاعدة بيانات موزعة تتحكم فيها نفس الشركة بضغطة زر؟ النتيجة العملية متطابقة تماماً.
صحيح، وهذا النفي هو مجرد تكتيك قانوني مألوف. يجب ألا ننسى أن ميتا أغلقت نظامها القديم للتعرف على الوجوه في عام 2021 بعد دفع غرامات مليارية بسبب انتهاكات الخصوصية.
يبدو حينها أنهم يحترمون المخاوف المجتمعية، والآن يعيدون بناء نظام أكثر خطورة وتغلغلا من الباب الخلفي. هذا يأخذنا إلى المفهوم العميق الذي طرحه أستاذ القانون وودرو هارتسوغ، وهو فخ التطبيع
أو النورماليزيشن تراب. الفكرة تتلخص في أن التكنولوجيا لا تقتحم حياتنا فجأة لتسلب حقوقنا، بل تتسلل تدريجيا.
كلما زاد انتشار هذه الأنظمة في النظارات والسيارات وفي الشوارع، أصبحت جزءا روتينيا من حياتنا اليومية، ومع مرور الوقت تبدأ البوصلة الأخلاقية والاجتماعية في التراخي.
ونتوقف تماماً عن التساؤل عما إذا كان مسح وجوهنا في كل مكان نمشي فيه أمراً مقبولاً أم لا. هذا التطبيع الهادئ والبطيء هو ما سيؤدي في النهاية إلى الموت الفعلي للقدرة على البقاء مجهولين في الأماكن العامة.
وبينما نجمع خيوط هذا الاستكشاف المتعمق لتقرير تيكن مايت، يمكننا أن نرى بوضوح أن المشهد في عام 2026 يتسم بتناقضات صارخة ومربكة.
تناقضات تعيد تعريف مفاهيمنا القديمة. الأجهزة الرخيصة تكلف صناعة الألعاب الملايين، والبرمجيات المجانية تسرق موارد الحواسيب في الخفاء.
ونماذج الذكاء الاصطناعي التي توفر الميزانيات قد تسلم بيانات الشركات لدول أجنبية، طاقة لا نهائية لم تثبت بعد، وخصوصية تتآكل بصمت عبر النظارات الذكية.
دعونا نتأمل الصورة الكبرى للحظة. إذا نظرنا إلى هذه الكيانات التكنولوجية العملاقة اليوم، نرى أنها تحاول امتلاك كل شيء. هي من سيمتلك مصدر الطاقة اللانهائي عبر مراكز بيانات مرتبطة بهيليون،
وهي من يسيطر على حقوق الترفيه العالمية ويتحكم فيها كأمازون، وهي التي تنشر كاميرات التعرف على الوجوه في شوارعنا كميتا، وتتحكم في نماذج الذكاء الاصطناعي التي تدير أعمالنا.
وهذا يقودنا إلى سؤال مفصلي يجب أن يطرحه كل منا على نفسه اليوم. هل نحن نقترب من عصر تصبح فيه هذه الشركات الضخمة بمثابة دول رقمية سيادية؟
دول رقمية تمتلك طاقة وبيانات ونفوذا يفوق قدرات الحكومات التقليدية التي نعيش في ظلها؟ إنه سؤال مشروع يلامس جوهر التحول الذي نشهده.
نحن ننتقل من عصر كانت فيه التكنولوجيا أداة تخدم المجتمع إلى عصر أصبحت فيه التكنولوجيا هي البيئة التي تعيد تشكيل هياكن القوة والنفوذ في العالم.
وفي ختام هذا الاستكشاف، الرسالة الأهم التي يتركها لنا هذا التقرير هي ضرورة اليقظة الدائمة. للمستمعين الحق والواجب في طرح الأسئلة والبقاء يقظين،
وعدم نسيان القاعدة الذهبية، سواء كان التهديد برنامج تعدين يختبئ في متصفح مجاني أو كودا برمجيا يتربص في نظارة ذكية لمسح الوجوه. في عالم التكنولوجيا لا يوجد شيء مجانيا حقا، وإذا لم تدفعوا المال فأنتم غالبا تدفعون شيئا آخر أكثر قيمة. شكرا لمرافقتكم لنا في هذا التحليل الشامل. ابقوا فضوليين وابقوا دائما حذرين.